بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. كان كلامنا في مسألة العاشرة، حيث أن السيد رضوان الله عليه ذكر إذا كان الشك حصل في شيء نحن فيه فعلينا أن نعتني بشكنا، وإذا تجاوزنا ليس أن نعتني بشكنا. ثم في القسم الأخير من كلامه أكد على هذا الأمر بقوله وإن كان بعده، يعني بعد الخروج من الشيء ودخول في شيء آخر، لم يلتفت وبنى على أنه أتى به من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين على الأصح. قلنا قوله من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين تأكيد على رأيه في مقابل من كان ذهب إلى التفصيل، قال إذا كان في الأولتين يؤتنى بالشك، ولكن إذا خرج من الأولتين يعني في الركعة الثالثة والرابعة لا يعتني بشكه وليس له شيء. وذكرنا في هذا المورد لهؤلاء خمسة من الروايات، واحد ما استدل به العلامة رضوان الله عليه وناقشنا مع الشيخ التوسي رضوان الله عليه وناقشناه، وأربع روايات أخرى ذكرناها في اليوم الماضي مفصلا، ونضيف إليه روايتين آخرتين أو أخرتين، منها ما روى الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال ليس في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو. سنده إبراهيم بن هاشم رضوان الله عليه، والد علي بن إبراهيم، هو له نوادر، كتاب النوادر، والصدوق رضوان الله عليه له سند صحيح إلى نوادر إبراهيم بن هاشم، فالسند صحيح لا إشكال فيه، ولا يسمونه حسنة لأنه لم يرد لإبراهيم بن هاشم كلمة ثقة، بينما هو كان كبير المحدثين في قوم، وكل هؤلاء كانوا تحت إشرافه، فعلى ذلك السند لا إشكال فيه. والدلالة هكذا، يقول ليس في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو، فينفي السهن سهو بمعنى أنه لا يجرى القواعد التي للسهو. ومنها ما رواه الكليني رضوان الله عليه عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد المسلي أو مسلي بالسين عن عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر عليه السلام قال لما أرج برسول الله صلى الله عليه وآله نزل بالصلاة 10 ركعات ركعتين ركعتين، فلما ولد الحسن والحسين عليهما السلام زاد رسول الله صلى الله عليه وآله 7 ركعات إلى أن قال وإنما يجب السهو فيما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن شك في أصل الفرض الركعتين الأولتين استقبل صلاته. من ناحية السند، في هذا السند إرسال، يقول كليني عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا، مضافا على أن عن ربيع بن محمد مسلي أو مسلي لم يرد له توثيق، كذلك عبد الله بن سليمان لم يرد له توثيق، فعلى ذلك من ناحية السند سنده ساقط، ولكن من ناحية الدلالة هكذا أن وإنما يجب السهو فيما زاد رسول الله، يعني في 7 التي زاد رسول الله، إذا كان السهو في الأولتين يعني في الركعة الأولى والثانية هذا السهو لا يعني لا يجرى قواعد السهو، يعني معناه أنه لابد أن لا يسهو، إذا سهى فصلاته باطلة. هذا الرواية. ثم نرى ماذا نعمل بين هذه الروايات وما كان في قاعدة التجاوز. لو كنا قاعدة التجاوز ونحن هذه الروايات، ولم يكن قاعدة التجاوز إلا إطلاق الروايات، لقلنا أن الجمع بينهما أن نجعل هذه الروايات مخصصة لروايات قاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز يقول إذا كنت في شيء فخرجت إلى غيره فشكك ليس بشك، مضامين مختلفة بهذا التعبير. فعلى ذلك نقول إلا إذا كان الشك في الركعتين الأولتين. فعلى ذلك نتيجة الأمر تخصيص الروايات التي وردت في قاعدة التجاوز بما دون الركعتين الأولتين، فإنما تجرى قاعدة التجاوز في الركعتين الأخيرتين إذا كان نحن وهكذا. ولكن الأمر الذي يجعل هناك مشكل في روايات قاعدة التجاوز ليس مجرد الإصلاح، بل النص على أن في الركعة الأولى والثانية تجري قاعدة التجاوز، منها رواية زرارة صحيحة زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضي، قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضي، قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي، قلت شك في القراءة وقد ركع قال يمضي. هذا أوائل الأمر كله ما قبل الصلاة وفي الركعة الأولى من الصلاة قطعا، حتى بعد ذلك عندما يقول قلت شك في الركوع أو قبله مثلا رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي، شك في القراءة وقد ركع، بما أنه جاء تدرج، هذا كذلك ظاهره غرق القراءة من ركعة الأولى وقد ركع أو أعم من ركعة الأولى. قال يمضي، قلت الشك في الركوع وقد سجد قال يمضي على صلاته، ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فالإمام عليه السلام قبل أن يأتي بالكبرى ذكر الصغريات ونص على بعض الصغريات التي تتعلق بالركعة الأولى والثانية، فيصير بينهما تعارض، ولكن تعارض بأموم من وجه. الروايات التي وردت هنا قاعدة التجاوز يفيد أنه إذا خرجت من شيء ودخلت في شيء عليك أن لا تعتني، سواء كان في الركعتين الأولتين أو الأخيرتين. الروايات التي تقول في الركعتين الأولتين عليك أن تهتم بشكك ولا تستطيع أن تجري قواعد الشك، هذا الروايات يقول سواء كان في تجاوزت أو لم تتجاوز، يعني الروايات التي ينهي في أساه في الركعة الأولى والثانية هذه الروايات أعم من كان تجاوز عن المحل أو لا يتجاوز، أو تجاوز إلى غيره أو لم يتجاوز. فعند ذلك المجمع إذا كان تجاوز ومع ذلك في الركعتين الأولتين، تلك الروايات يقول بما أنك في الركعتين الأولتين لا سهو في الركعة الأولتين، يعني أنت عليك أن تأخذ بالعلم بالقاطع، ولذلك إذا شككت عليك أن تعيد الصلاة. رواية التجاوز يقول أنت بما أنك تجاوزت عن شيء ودخلت في شيء آخر فعليك أن لا تعتني. ماذا نعمل؟ يتعارضان في المجمع، يعني بالتعارض بالأموم والخصوص من وجه يكون في المجمع تعارض، فإذا تعارض تساقط كلا الطرفتين فيها صحة، تساقط ونتيجة تساقط إما رجوع إلى قاعدة الاشتغال إما استصحاب الاشتغال، يعني أنه يرى يعلم أنه كان يجب عليه أن يأتي بهذا الشيء، الآن يشك هل أتى أو لا، والمفروض أن كلا الطائفتين سقطا بالتعارض في هذا المورد، فعلى ذلك يأخذ باستصحاب ما كان عليه إلى زمان الشك. أو قائد الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي براءة يقينية، كان متيقنا بأن عليه هذا الشيء، لا يدري هل أتى به أو لم يأتي، والآن عندما تجاوز هل عليه أو لا، الأصل أنه يجب عليه بأنه كان ذمته مشغول ولا بد أن يتيقن بفراغ الذمة. فعلى ذلك سواء أخذنا بالاستصحاب أو قاعدة الاشتغال بعد التعارض يأتي الدور إلى اشتغال أو الاستصحاب. فالنتيجة أنه في الركعتين الأولتين علينا أن نأخذ، يعني لا نستطيع أن نأمن بقواعد الشك، بل علينا أن نأخذ باليقين، فإذا كان عندنا شك علينا أن نعيد الصلاة. هذا الكلام طبعا يصل إلى هذه المرحلة. ولكن إذا استطعنا أن نعمل معالجة دلالية لا معالجة بكذا، يعني أن نفكر في أهل إحدى الطائفتين، فاستطعنا أن نخرجه عن مرحلة التعارض في المعنى. هنا عندما نراجع إلى الروايات التي وردت حول قاعدة التجاوز، هذه الروايات طبعا روايات مطلقة ونص في هذا الأمر، ولكن الروايات التي وردت حول ما يستفاد منه أو استفيد منها أنه في الركعتين الأوليين لا بد لا نأخذ بالشك لا سهوة ولا بد من اليقين، هذه الروايات هل ورد في أجزاء الركعات أو ورد في أصل الركعات؟ عندما نراجع إلى متن الروايات نرى أن هذه الروايات تناسب أن يكون في متن يعني أصل الركعات، يعني إذا كان السهو في الركعة لا في أجزاء الركعات. قاعدة التجاوز تجري في أجزاء الركعات. نحن في السورة لا ندري هل أتينا بالحمد أو لا، بما أننا تجاوزنا نقول إن شاء الله أتينا. في الركوع نشك أتينا، في أكل شيء. فقاعدة التجاوز إذا تجاوز عن شيء ودخل في شيء، ولكن هذه الروايات كلامه يعني كلامه إذا كان هناك السهو في عدد الركعات. فنراجع إلى هذه الروايات مرة ثانية وندقق في معناها. أن سهية زرارة بن أعين قال أبو جعفر عليه السلام كان الذي فرض الله تعالى على العباد. طبعا عندما نقول سهية زرارة هناك ثلاث روايات إلى الآن ذكرنا من زرارة وسهة. هذا الحديث كان الذي فرض الله تعالى على العباد 10 ركعات ففيهن القراءة وليس فيهن لحم يعني سهوا، فزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 ففيهن الوهم وليس فيهن قراءة، فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم. هنا ضمير التي يؤون فيهن هل يعود إلى أجزاء الركعات أو إلى أصل الركعات؟ ظاهر الأمر في أصل الركعات، لأن رسول الله لأن الإمام أبو جعفر عليه السلام إمام الباقر كان الذي فرض الله تعالى على العباد 10 ركعات وفيهن يعني في الركعات قراءة وليس فيهن لهم يعني سهوا، يعني في الركعات ليس سهوا ليس، فزاد رسول الله 7 وفيهن يعني في هذا السابع الركعات 7 الوهم وليس فيهن قراءة، ليس قراءة ولكن الوهم موجود السهو موجود. فأجيز في هذا الأمر السهو في ركعتين الأخيرتين إذا شك في عدد الركعات، ففي الركعتين الأولين ما أجاز الوهم أو السهو إذا كان في عدد الركعات، فالكلام في عدد الركعات وليس في أجزاء الركعات، فلا تعارض أبدا بينها وبين روايات قائل التجاوز. قائل التجاوز في أجزاء الركعات وهذا في عدد الركعات، وهذا الذي عليه عامة الفقهاء، يعني المشهور يقول هكذا: من شك في ركعة الأولى والثانية صلاة باطلة بعد التروي والتفكر، إذا لم يصل إلى شيء صلاة باطلة، ولكن إذا شك في الثالثة والرابعة يعالج صلاته بأن يبني على الأكثر ثم يأتي بصلاة الاحتياط، أو إذا كان بين الرابعة والخامسة يبني على الأقل ثم يأتي بسجدة السهو، إذا كان في حالة القيام يجلس فيعود إلى الثالثة والرابعة، وإذا كان بعد السجدتين يبني على الرابعة يعني أقل ويأتي بسجدة السهو، وإذا حصل الشك في حال الركوع أو في حالة السجدة صلاته باطلة. هذا الذي عليه المشهور. فعلى ذلك هذان الطائفتين لا تعارض بينهما، طائفة تحكي معنا حول الشك في السهو أو الوهم في عدد الركعات، وطائفة يشك في أنه إذا دخل في القراءة وشك في تكبيرة الإحرام، إذا دخل في الركوع وشك في القراءة، إذا دخل في السجدة وشك في الركوع. فهناك مجال روايات التجاوز أجزاء الركعات، ومجال روايات التي وردت حول ركعتين الأوليين أو أولتين في أصل الركعات، فلا تعارض بينها. فلذلك المسأل محلول بهذا الشكل عندما نراجع. وكذلك الروايات الأخرى التي وردت، مثلا رواية عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رأينا، يعني قرأنا هذا الرواية في الأيام الماضية اليوم الماضي، أن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة. سلمت الركعتان يعني أنت تعرف أنه أتيت بالركعتان، ما تشك فيها فيهما، من يشك هل هو أتى بالركعة أو ركعتين، وما سلمت عنده الركعتان. ولكن إذا تيقن بالأولى والثانية ثم دخل في الثالثة والرابعة فصار عنده الشك، لا إشكال فيه، يعمل بقواعد الشك. فعلى ذلك لا علاقة بين الطائفتين. نعم إذا كان الشك بين الثانية والثالثة أنه ما سلمت عنده ركعتين الأوليين ولا صلاة باطلة، ولكن إذا كان الشك بين الثالثة والرابعة أو يعني بعد أو بعد إكمال السجدتين بين الثانية والرابعة لأنه سلمت له الركعتين بعد إكمال السجدتين، إنما الشك لما زاد. فعلى ذلك لا تعارض بين الطائفتين، كل طائفة لها مجال، ونأخذ بكلاهما من دون ترد الرواية وتركها، ومسألتنا محلولة. في رواية كذلك في رواية المعراج الذي ذكرناه في اليوم الماضي عن أبي جعفر عليه السلام، إنما يجب السهو ما غنى رسول الله على الغرانة، إنما يجب السهو فيما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن شك في أصل الفرض الركعتين الأولتين استقبل صلاته. أولا قبله يقول فيهن إشارة للركعات، وفي الأخير يقول فمن، نعم يقول فمن، إنما يجب السهو فيما زاد رسول الله، فمن شك في أصل الفرض الركعتين الأولتين استقبل صلاته، يعني يعيد الصلاة. فمعناه أن الشك إذا كان في الركعتين الأولتين في عدد الركعات مبطل للصلاة، فلا علاقة بجهل آخر. والذي هو كذلك يقوي هذا المعنى ما فهمه صاحب الوسائل رضوان الله عليه، هذه الروايات التي رويناها لمسألة عدم إجراء قاعدة التجاوز في الركعتين الأوليين ورد في باب الأول من باب أبواب الخلل، أن صاحب الوسائل يقول باب بطلان الصلاة بالشك في عدد الأولتين في الفريضة دون الأخيرتين ودون النافلة، يؤكد على عدد الأولين، يعني في أنه هل أتى بركعة أو ركعتين أو ركعة أو ثلاث ركعات. نعم، فجعلت فعن ذلك فهم صاحب الوسائل هكذا، باب بطلان الصلاة بالشك في عدد الأولتين من الفريضة دون الأخيرتين ودون النافلة. فنستنتج من هذا البحث أن ما عليه المشهور هو الأصح، وما نسب إلى مفيد غير ثابت، وإنما الشيخ رضوان الله عليه في بعض كتبه ذهب إلى أن لا سهو في الأولى والثانية، وفي بعضها ذكر القولين ولم يختار، وفي آخر استند بشيء على الاستناد غير صحيح كما ذكرنا سابقا. هذا بالنسبة إلى هذه الجملة التي للسيد رضوان الله عليه، حيث قال نعم وإن كان بعده لم يلتفت وبنى على أنه أتى به من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين على الأصح، نقول نعم على الأصح أن لا فرق بين الأولتين وأخيرتين، فقائل التجاوز تجري في جميع هذه الأمور. ثم السيد رضوان الله عليه يذكر المصادق، عندما نقول خرجت من شيء ودخلت في شيء، ما معنى هذا الشيء؟ ما معنى الغير الذي عبره السيد رضوان الله عليه؟ أنه قال والمراد بالغير مطلق الغير المترتب على الأول كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة، فلا يلتفت إلى الشك فيها. يعني مهم إذا كان الشيء مرتب على شيء آخر، إذا خرج من الشيء الأول دخل في الثاني لا يعتني بشكه. ولذلك المراد بالغير مطلق الغير المرتب على الأول كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة، فلا يلتفت إلى الشك فيها، وهو آخذ في السورة، دخل في السورة لا يعتني بالشك في أنه أتى بالفاتحة أو لم يأتي، بل ولا إلى أول الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما، أنه يقرأ آخر السورة فاتحة يشك هل أتى مثلا الآية الثالثة من السورة أو لا، لا يعتني، لأنه خرج من شيء ودخل في شيء. بل ولا إلى الآية وهو في الآية المتأخرة، بل ولا إلى أول الآية وهو في آخر الآية، ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزءا واجبا أو مستحبا، خرج من القراءة ودخل في القنوت مثلا، كالقنوت بالنسبة إلى الشك في السورة والاستعاذة بالنسبة إلى تكبير الإحرام، يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه بعد التكبير يشك هل تكبرت أو لا، لا يعتني لأنه دخل في شيء آخر. نعم، والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة والاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة. فلو شك في شيء من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت، وكما أنه لا فرق في المشكوك بين أن يكون بين الواجب والمستحب، أمثلة الواجب والمستحب. هناك تعليقات المائني رضوان الله عليه يقول عندما يقول مطلقا غير مطلقا، يقول هذا الإطلاق في غاية الإشكال، وسيأتي ما هو المتيقن من ذلك. الشيخ النائني مرة أخرى عندما يقول السيد رضوان الله عليه ولا إلى الأول فاتحة أو السورة وهو في آخرهما، يشكل على هذا الأمر، يقول فيه إشكال. وكذا في السورتين بعده عندما يقول ولا إلى الآية وهو في الآية المتأخرة، بل من أول الآية إلى آخر الآية، ليس دخول خروج عن شيء ودخول في شيء، أن الأشكال على هذا، وفيه إشكال. وكذا في السورتين بعده والأهوة إعادة المشكوك وما بعده في الجميع بالنسبة إلى القربة المطلقة. كذلك السيد خوي رضوان الله عليه ما يقول ولا فرق بين أن يكون ذلك غير جزءا واجبا أو مستحبا، أنه يقول في جريان غاية التجاوز بالدخول في جزء المستحب إشكال بل منع. وكذلك الشيخ ياسين رضوان الله عليه عندما يقول هو والاستغفار بالنسبة للتسبيحات، يقول ترتب الاستغفار على التسبيح غير معلوم، يعني شيء بعد التكبيرات يحسن منه غير معلوم، كما أن السيد حكيم يقيم فيه نظر والسيد طباطبائي لا يخلو من إشكال. وإن شاء الله غدا إذا بقينا على قيد الحياة نأتي بالصغريات، دليل الصغريات إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. في نفس